أسعد للدنيا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجكم دروب النهضة مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكر. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول موضوع بعنوان استشراف للعام الجديد على صعيد الأمة، ولا زلنا بحاجة لمواصلة الحديث حول ذاك الموضوع، واليوم سنطرح بعض المحاور والأفكار الجديدة إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بفضيلة الدكتور عبد الكريم. يا مرحبا أهلا وسهلا. يبدو أننا أبطأنا عن الإخوة والأخوات بطرح أسئلتهم، فلنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، نريد أمثلة عملية لرفع الثقة بالنفس، ونريد منك دكتور أسس التخطيط لعام كامل من جميع النواحي. يبدو هذا يحتاج برنامج.
ما شاء الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أرحب بك أخي الكريم، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله.
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الصواب فيما نقول، وأن يرزقنا العمل.
اللهم آمين.
إنه سميع مجيب. يعني قضية الثقة بالنفس ما في شك هي قضية أساسية وقضية جوهرية، لكن وهذا سؤال تكرر كثيرا علينا.
نعم،
يعني
نعم.
باستمرار تأتينا أسئلة حول هذا الموضوع وكذا. أنا أنظر إلى الثقة بالنفس أولا، يعني يزيل الإنسان الأوهام التي لديه. كثير من الناس تكونت لديه فكرة خاطئة عن نفسه من خلال الشجب والاستنكار والاستهزاء والتوبيخ الذي يلقاه في عسرته.
نعم.
من خلال أحيانا يتلقى أيضا في بعض المدارس أيضا نوع من الكبت ونوع أيضا من الاستخفاف به. فهذا يؤدي إلى قناعة لدى الإنسان أنه يعني إنسان عادي أو أقل من عادي، وأحيانا تتكون لديه قناعة أنه لا يصلح لأي شيء. يعني تتكون مثل هذه القناعات لدى كثير من الناس. فهو يصحح هذا المفهوم، وهو أن القضية قضية أن الإنسان يصلح أو ما يصلح، هذه قضية نسبية. يعني في إنسان مؤهل تأهيلا عاليا لأن يكون شيئا عظيما، ولكن لا يأخذ بالأسباب لذلك. فهذه الأهلية وهذه الموهبة التي لديه لا يستفيد منها شيئا. وهناك أشخاص عاديون، يعني ليس لديهم تميز قوي جدا يعني في مجال بعينه، لكنهم من خلال المثابرة، من خلال العمل، من خلال الجد، من خلال الاجتهاد، استطاعوا أن يصنعوا أشياء عظيمة في حياتهم. أنا أقول لهذا الأخ أنه الشيء الأساسي هو أنه يعني أنه الثقة في النفس لا تأتي من فراغ. يعني لا تأتي من والله أجد أنا أجلس وأقول أنا واثق بنفسي وأنا ما عندي شك في نفسي وأنا أعرف قدراتي وأنا إنسان جريء أو إنسان عظيم أو هذا كله لا ينفع ولا يفيد. وإنما الشيء الذي يمكن أن يفيده هو الإنجاز،
وقيمة المرء فيما كان يحسنه.
نعم. يعني أنا لما أنجز شيء أشعر باستمرار أن هذا الإنجاز زادني ثقة بنفسي. لما أخفق إخفاقا وراء إخفاق، لذلك أنا أقول أنه دائما يحاول الإنسان يشكل لنفسه أمام نفسه قصة نجاح لنفسه أمام نفسه، يعني شيء قابل للشرح. لما آتي أنا وأقول طيب أنا أخي هذا العام ماذا عملت، أقول والله عملت كيت وكيت 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 وكيت، مجرد تعداد هذه الأشياء أمام الإنسان يصير لديه يعني ثقة أكبر بنفسه.
نعم.
لكن لما ينظر ويجد أن عامه عبارة عن إخفاقات متتالية، لا شك أن حصيلة هذا ستكون هو التدهور،
شعور بالفشل والإحباط،
تدهور الثقة. نعم. تدهور الثقة بالنفس. فلذلك أنا أقول لهذا الأخ يعني تخلص من الأوهام التي لديك أو التي اكتسبتها من هنا ومن هناك بأنك لا تصلح لأي شيء، تخلص من هذا أولا. والشيء الثاني، حاول أن تنجح في عدد من الأمور، ولو كانت تخلص من عادة. إن التخلص من عادة سيئة هذا نجاح، اكتساب عادة جيدة جديدة هذا نجاح، اكتساب خلق كريم جديد هذا نجاح، تفوق على الأقران هذا نجاح، في سبل كثيرة للنجاحات. هذه النجاحات هي في النهاية التي تزيد رصيده من ثقته بنفسه، ومن غير هذا سيكون الوضع صعبا.
جميل. إذن هو بحاجة لتصحيح نظرته عن نفسه، لأنه بعض الناس عندما يقرأ في مجلة مسابقة للأذكياء فقط يتجاوزها لا يقرأها أصلا.
لا تعنيني.
نعم دكتور، هذا سؤال يقول: مشكلتي أنني كلما عملت برنامج ذاتي لا أطبقه، أرجو التوجيه. هذا سؤال أيضا تكرر لكنه بالغ الأهمية.
يعني إذا بدي أعطي جواب مختصر أقول له طبقه. يعني هو يعرف أن الشكوى ليست في البرنامج، يعني أن البرنامج جيد لكن لا يطبق. لو قلنا لأي عاقل في العالم عندنا خطة ممتازة لكن لا نطبقها، ماذا سيقول لنا؟
طبقها.
يعني إيش؟ لكن هو قد يأتي بسؤاله: طب كيف أطبقها؟
جميل،
كيف أطبقها؟
نعم،
ابدأ بالأشياء السهلة. يعني كل خطة من الخطط، كل برنامج في أشياء سهلة وفي أشياء صعبة. ابدأ بالأشياء السهلة، وهذه الأشياء السهلة لما تنجزها أنت تكون تعودت على العمل الجديد، على البرنامج الجديد، وهي نفسها أيضا كما قلنا تكسبك شيئا من الثقة بنفسك، وتمشي الأمور.
نعم.
يعني أنا النقطة التي أريد أن أؤكد عليها، وربما ذكرناها مرات عديدة لكن حتى تترسخ في الذهن: التغيير ليس سهلا، والنجاح ليس سهلا، والتفوق ليس سهلا، والثراء ليس سهلا. مثل ما قال بعد، قال: لو أن من السهل أن تصبح عالما كبيرا لصار كل الناس علماء،
لولا المشقة ساد الناس
كلهم. نعم. يعني لو أن الأمور سهلة كما تظن كان كل شيء بصير لدينا، ما كان في عندنا مشكلة.
نعم.
لكن في حقيقة الأمر أنه يعني هذا من سوء الله عز وجل في الخلق، أن لكل شيء ثمنا يجب أن يدفع عن طيب خاطر. في برنامج معناها له أهداف، معناها في ثمرات، في نتائج، في حصيلة جديدة، في خير، في طب هذا ما يمكن أن يأتي بدون مجاهدة للنفس، بدون كد، بدون تعب، ما يمكن أن يأتي.
نعم.
فالذي يضع برنامج، بعدين يعني في نقطة مهمة، أي برنامج جديد يعني جهدا إضافيا.
لا شك.
لما تقول: أنا والله في العام الماضي قرأت 20 كتابا، ولكن إن شاء الله برنامج في هذا العام أن أقرأ 30 كتابا مثلا،
يحتاج
معناته في تطوير، معناته في وقت.
نعم.
في وقت إضافي يجب أن يأتي وأن تحصل عليه وأن تدبره، وإلا كيف سنقول طورنا برامجنا وستتحسن أوضاعنا وأحوالنا ونحن ليس لدينا استعداد لا لبذل مال إضافي ولا جهد إضافي ولا وقت إضافي؟ طيب كيف ستتحسن الأمور إذن؟ لا يمكن.
نعم دكتور عبد الكريم، هذا أحد الإخوة يبدو أنه معذب إلى حد ما، يقول: زوجتي تقف في طريق مواهبي، ما الحل مع أني أخصص للعائلة وقت كبير؟
أخشى يكون الوقت الكبير هو اللي عم يعمل لديه المشاكل. يعني هذه حقيقة منتشرة في البيوت، أنه الرجل لديه طموحات، لديه مهام، والمرأة لديها يعني فراغ هائل. يعني الآن أحيانا أسرة لا تجد المرأة عندها إلا طفل صغير وعندها شغالة. طيب الشغالة قامت بكل المهمات وبكل الواجبات في خدمة ذلك البيت الصغير، ونصف الطعام يأتي من المطعم، تقول لزوجها: اليوم يعني نحن نريد،
والملابس أن في المغسلة
والمساء. يعني هي كفيت الهموم.
نعم.
ما بقي عندها إلا شيء واحد، وهو أن يجلس زوجها وزوجها إلى جانبها. يعني هذا اللي بقي أمامها واللي ما في بديل عنه، يعني ما في بديل.
نعم.
يعني الحقيقة هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس. لكن أنا أقول أول شيء، إذا هو يقول أنه يعطي وقتا كافيا لأسرته
في وجهة نظري طبعا،
أيوة، هل هذا الوقت كافي فعلا
أو
أنه غير كافي؟
نعم.
يعني في بعض الناس يحسب على زوجته الساعات التي يجلسها في البيت، وهو طول الوقت إما جالس مقابل التلفاز يتفرج، وإما بيده الجوال يتحدث.
يعني ساعات بطالة غير فاعلة،
ساعات بطالة مقنعة.
نعم.
فأنت يعني هو يقول: أنا طيب أنا جالس هنا من العصر إلى العشاء، طيب أنت ماذا كنت تفعل؟
نعم.
فهو جالس معهم لكنه مشغول. لكن أنا أقول إذا كان فعلا يجب أن، يعني نحن من من مشكلاتنا الكبرى، ما في تواصل حقيقي بين الزوج والزوجة، يعني تفاهم أنه والله أنا أستطيع، أنا عملي وواجباتي ومهماتي تتطلب مني أن أعمل عملا إضافيا، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب الأسرة. فبصير في تنظيم الأمور، أنه أنت ستجلس ساعتين في الأسرة، اترك هموم المكتب في المكتب وهموم العمل في العمل، وفعلا فرغ هاتين الساعتين لزوجتك وأولادك.
نعم.
معظم الزوجات الآن ما تحظى من زوجها بساعة أو بساعتين، ما يعني عمليا ما في شيء من هذا، لأنه الكل مشغول عن الكل مشغول عن الجميع كما يقولون.
نعم.
لكن أحيانا أيضا توجد حالات مريضة، بمعنى أنه أنا أعرف واحد توفي رحمه الله كان يقول لي كان في مشكلات بين أهل زوجته وأهله هو، وانعكست هذه المشكلات على حياته مع زوجته. نعم. وهو كان موظف، ومع وظيفته كان يدرس في الجامعة، وهذا يتطلب منه طبعا أن يقوم بدور الموظف ودور الطالب.
نعم.
فكان دائما لديه الوقت شحيح، فهو دائما كان يشكو لي، يقول لي حين تقترب الاختبارات تفتعل لي زوجتي المشكلات حتى لا أدرس وحتى لا أنجح ولا أتخرج من الجامعة، وهي بذلك تخدم أهلها، لأن أهلها معادون لأهلي.
عجيب.
هكذا يقول، وكان هكذا تصوره، ولا أدري إن كان هذا صحيحا، لكن أنا أنقل ما كان يقال لي. وكان مرة قال لي يقولون وراء كل عظيم امرأة، وأنا أقول وراء كل فاشل امرأة، يشير إلى نفسه رحمه الله ويقول وأنا أقول وراء كل فاشل امرأة. فلما بيكون في حالات مرضية، حالات غير طبيعية، أنا أعتقد لابد أنه الإنسان يعني يصير في نوع من التجاوز، أنه أنا والله نحن متفقون أنا أعطيك ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، والباقي سأخصصه للقراءة، لشيء، لعمل. يجب المرأة أيضا، وأنا أيضا أقول لأخواتي المشاهدات، المفروض أنا أعتبر جزء من الكرامة الشخصية لأي إنسان أن يكون مستقلا، بمعنى مو أنا والله حتى أسر مفروض يكون إلى جانب شخص حتى أستمتع بالحياة، يكون حتى أعمل كذا، حتى أنجز، حتى يعني أكون عالة على غيري، لا يعقل هذا. أيضا المرأة التي تعاني من فراغ فلا ينبغي أن تجعل زوجها هو المكلف بملء ذلك الفراغ، عليها هي أن تملأ، وهذا الفراغ نعمة كبرى. حتى قال واحد، قال يعني معظم عظماء العالم ما أنجزوه إلا بنعمة الفراغ، أنه لديهم فراغ استغلوه. فهذا الفراغ بالنسبة للزوجة يعني نعمة كبرى، أنه هي تملأه بشيء نافع، بعبادة، بذكر، بقراءة قرآن، بقراءة كتاب، بمساعدة مؤسسة خيرية، في أعمال كثيرة يعني ممكن الإنسان يقوم فيها. ولكن ما تجعل الزوج هو المسؤول عن ملء الفراغ في حياتها، لأن هذه أيضا قضية، يعني الإنسان الزواج هو قيود من الزوج على الزوجة ومن الزوجة على الزوج.
جميل.
هذه القيود يجب أن نتحملها، لكن أيضا يجب أن تظل في حدود المعقول يعني.
نعم دكتور، طبعا عادة لا أداخل في الأسئلة، لكن هذا السؤال يجعله استثناء، لأنها قضية شائكة. بعض الناس يبني من طموحاته آفاقا بعيدة، ويدفع أهله، ربما زوجته، ربما أبناءه يدفعون الفاتورة، فربما يكون صاحبنا أحدهم كذلك، لأنه هو نحن لا نعرف مدى الوقت الذي يعطيه، لكنه يشتكي من الشكوى. فهل ينصح بأن يتأكد ممن سيدفع فاتورة نجاحاته هذه؟
وهذا الحقيقة الآن يحصل كثيرا، خاصة لدى الشباب النابه والطامح، ويقول لها حتى تسكنوا في بيت جيد، وحتى تنفقوا إنفاقا جيدا، وحتى نعلم أولادنا، فهذا لابد أن أعمل.
نعم.
ولكن هو نسي أنه هو فعلا نسي أسرته بالكامل يعني، وما عاد يعطيها شيئا من اهتمامه ولا شيئا من وقته.
نعم.
بعض الأولاد يقول لك يأتي أبونا من العمل ونحن نائمون، ويذهب إلى العمل ونحن أيضا نائمون، أو ذهبنا إلى المدرسة، فنحن لا نراه إلا يعني نصف ساعة في اليوم أو شيء. من سيقوم بعبء التربية؟ لذلك التوازن هو دائما يعني أنه يعني النجاح في الأسرة ليس نجاحا هامشيا، لأن نحن نقول كل نجاحاتنا في العمل من أجل نجاح أسرنا وهناء أسرنا، إذا ما نتمسك بالوسيلة وننسى الهدف،
الغاية.
كثير من الناس ينسون الغاية، نعم، ويتشبثون بالوسائل.
نعم.
إذا كنا نعمل ونكسب ونكد ونكدح من أجل أن نوفر الهناء لأسرنا، فلنسأل أسرنا هل هي يعني. أنا مرة واحد قال لي يعني في بعض ناس يجمعون المال، يجمعون ويركضون بالليل والنهار، وصار عندهم ثروات، لكن لأنهم تعودوا هذا ما عاد عندهم وقت للاستمتاع بهذا المال. يعني هو ما يعرف شيء اسمه إجازة، أنه يأخذ إجازة شهر في السنة ما عنده، حتى لو ذهب إجازة يأخذ أعماله معه واتصالاته مستمرة، ويذهب إلى عمله ويعود ويقطع الإجازة 20 مرة وكذا، يعني ما هو ما ليس مع أسرته هو. أيضا في جزء من الناس هكذا، يعني يظن أنه هو يعني علاقته مع زوجته لو جلس معها في اليوم ربع ساعة فهذا كافي، ويظن أنه هو مخصص وقت الأسرة. فعلا في ناس من هذا النمط يعني.
نعم، شكرا لك دكتور. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: أنا موظفة وفي جدولي مجموعة كبيرة من المشاريع الناجحة، والآن أشعر بضيق لأني لم أقدم شيئا أو لم أقدم على شيء منها من تلك المشاريع لكثرتها، فأود أن ترشدني إلى نصيحة في ذلك.
يعني أنا أنصحها أنه يعني كانوا يقولون صاحب الصنعتين بطال. طيب اللي عنده 20 مشروع وما عنده وقت لتنفيذ أي مشروع أو جهد أو طاقة، وهي تقول موظفة.
نعم.
يعني هي أيضا عندها مسؤوليات في أسرتها وفي بيتها وفي. فأنا أقول إنه هي تختار أكثر هذه المشاريع فيما تعتقد نجاحا.
نعم.
وأقرب هذه المشاريع إلى إمكاناتها ورغبتها ونفسها وتبدأ به. فإذا انتهت منه تبدأ بمشروع آخر. يعني وأنا أقول هذا هو الصواب. يعني أنت ما تستطيع تكتب 3 كتب في آن واحد، ولا تجري 5 بحوث في آن واحد، ولا في يعني في تشتت وفي ضياع. فيصير في اهتمام بمشروع واحد من هذه المشروعات، ويا ليت يكون المشروع هو الزوج. يعني يكون
أنا أخشى أن يكون الزوج موجودا وفي ظل هذه المشاريع أصبح مفقودا.
مو بعيد. لذلك أقول أتمنى أن يكون نجاح الحياة الزوجية هو على رأس مشروعاتها التي يجب أن.
دكتور، هذا السؤال لعله يوصلنا إلى ختام الأسئلة، يقول: ما توجيهك للشباب وطلاب العلم في هذا العصر؟
والله هذا سؤال كبير، ونحن إن شاء الله لعلنا يعني نفرد دربا للشباب إن شاء الله من دروب النهضة.
نعم
دربا
تأكيد
كاملا، وهم تأكيد يستحقون هذا وهم جديرون به. طبعا الطلاب العلم غير الشباب، يعني طالب العلم قد يكون شابا وقد يكون شيخا.
نعم.
والشاب قد يكون طالب علم وقد لا يكون، ولا قد يعني هم فئتان متقاطعتان يعني.
نعم.
يعني أنا يعني كثير من الشباب لما يستنصحني أوصيه بشيئين: أوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والشيء الثاني المحافظة على الوقت.
جميل.
لأن الوقت حقيقة هو الحياة، والذي يضيع وقته يضيع حياته. لو مجرد ما يصير لدينا أنه لوقتنا قيمة، معنى ذلك أنه صار لحياتنا قيمة.
نعم.
لما نشعر أن لحياتنا قيمة سنحاول استثمار هذه الحياة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها في أفضل الوجوه، وحينئذ لن نعدم الوسائل لنستثمر حياتنا بالشكل الصحيح.
نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم. نحن اليوم على موعد لمواصلة حديثنا الذي بدأنا به، استشراف العام الجديد على صعيد الأمة. كنت في الحلقة الماضية حفظك الله قد تطرقت مجموعة نقاط، منها الحديث حول ماهية الاستشراف الإيجابي لما ينبغي أن تكون عليه الأمة، وناقشنا بعض النقاط والقضايا، وتكلمت عن قضية التعليم وأهميتها، وتكلمت كذلك عن قضية محاربة الفساد، ولا زلت أذكر أنك قلت: لن نصلح الفساد ولكننا سنحاربه. ووصلنا إلى نقطة كانت نقطة إغلاق الحلقة الماضية، هي التربية وأهمية التربية، وهذه النقطة في الحقيقة محور أساسي ينبغي أن نناقشه. هل التربية الأسرية، كون التربية تنطلق من الأسرة، هل التربية الأسرية من خلال نظرتك للعام الجديد تنحى في اتجاه جيد؟ هل نحن بخير في هذا المجال؟
أنا شعوري أنه صار في يتشكل الآن وعي جديد لدى الآباء والأمهات بضرورة الاهتمام بأبنائهم. يعني هذا الوعي يتشكل لدى الناس.
نعم.
ولذلك بدأ الناس يدخلون أبنائهم في بعض الدورات، بدأ الناس يلتمسون المدارس الجيدة لأبنائهم، بدأت بعض الأسر في توفير المال. الطفل من أول ما يولد وهو صغير يبدأون يضعون له في حساب خاص له في أحد المصارف.
نعم.
يقول هذا المال خاص به حتى
هذا يدل على وعي.
هذا يدل أن الناس. نعم. أن الأسر بدأت تعي أفضل من السابق به. وهذا أيضا تابع للتعليم الذي أشرنا إليه. نحن قلنا التعليم يغير في 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 صفات في الصفات الأساسية للشخصية. يدخل تغييرات جوهرية على الشخصية وعلى الوعي وعلى الفهم. لكن أيضا من وجه آخر، العولمة يعني صنعت بنا شيئا سيئا، ما ليس شيئا، هي أشياء سيئة. من جملة الأشياء السيئة التي صنعتها العولمة بكثير من الناس، إن لم أقل في بمعظم الناس، أنها فتحت وعيهم الشخصي على متعهم الخاصة. بمعنى الأب يريد أن يستمتع بالحياة، والأم تريد أن تستمتع بالحياة، ونحن نعرف أن الاهتمام بالأولاد هو على حساب الاستمتاع بالحياة. يعني لما تكون أنت متعتك في أن تجلس في سريرك وتفتح كتابا وتقرأ ساعة، وتجد أن هذه الساعة مطلوبة لشخص آخر وهو ابنك، لأنه عنده غدا امتحان باللغة العربية وعليك أن تجلس هذه الساعة معه، فهذا اهتمامك به على حساب استمتاعك أنت بالحياة. فنحن الآن نمشي في خطين متضادين. خط تنامي الوعي بضرورة الاهتمام بالأولاد، هذا الخط يتنامى الوعي فيه. والخط الثاني هو تنامي أو تفتح الوعي أو تفتح الشهوة الشخصية على المزيد من المتعة، على المزيد من اللهو، على المزيد من المسرات الشخصية. لما نحن نقول وعينا بضرورة التربية الأسرية يزيد، معنى هذا أننا علينا أن نوفر المزيد من الوقت والمزيد من الجهد من أجل الأولاد.
كلام جميل.
لما نقول والله الآن وعينا يتفتح على المتعة الشخصية، فهذا يعني أننا سنقتطع الآن من الوقت المتوفر للأولاد، سنقتطعه لننفقه على من؟ لننفقه على 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 متعنا، على متعنا الشخصية.
ساعة وساعة.
هو نحن نقول لا بد من التوازن. نقول وأنا أقول التنظيم الجيد بحل الإشكالات. يعني كثير من
سنتحدث عن قضية التنظيم ودورها فيه، لأن هذه نقطة مهمة، ويبدو أنها اصطدمت مع بعض الرغبات. يعني الكثير من الناس تضايقوا، كيف أنا أتوقع ذلك؟ يمكن أنا تضايقت أنه لماذا التربية ستستقطع من متعتي الشخصية؟ لماذا لا أجعل متعتي الشخصية في التربية؟ هل هذا أمر طموح متفائل أو غير واقعي؟ على كل حال هذه قضية حساسة، سنعود إليها بعد الفاصل. أستأذنك وأستأذنكم إخواني وأخواتي، فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله. مرحبا، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مرحبا مجددا دكتور عبد الكريم. قلت يا دكتور أنه لابد أن أستقطع من متعتي الشخصية حتى أمنح ذلك لأبنائي، هل هذا الأمر لزاما ينبغي أن يكون، أو أن بالإمكان أن أستمتع معهم، أن أستمتع بهم، أن أستمتع بتربيتهم بتعليمهم حتى أستطيع أن أمارس ذلك العمل وأنا مرتاح نفسيا على الأقل؟
يعني هذا ممكن جزئيا. لما يكون أسلوب التربية أسلوبا قائما على التواصل، قائما على المفاتحة، قائما على يعني يكون أسلوب التربية يعني ومتسعا، يعني ليس ضيقا ومحدودا ومتحجرا. يعني لما نحن نأخذ أنه إذا خرجنا في نزهة مع الأولاد فهذا جزء من العمل التربوي، بصير في استمتاع. لما نقول والله لما أذهب معهم إلى المكتبة، هذا جزء من تربية لهم. يعني لما أقول أنا والله سأنفق على أولادي يوميا ساعة ونصف من وقتي، من وقت الفائض، أو ساعتين أو ساعة، وأحسب مثل هذه الأشياء، فسأجد أنني أستمتع وأربي في نفس الوقت. لكن لما بعض الناس هكذا يفهم التربية هي أن يجلس في جلسة مناصحة للأولاد، مناصحة وتقريع وموعظة، والولد يستمع وتارة يكذب وتارة يعني يريد أن يقوم، وتارة يقول له أنا عندي اختبار، تتحول هنا التربية إلى جلسة نكد. هذه ما بصير فيها استمتاع. لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى، قضية التنظيم. يعني هل نحن نعتقد أننا نستثمر أوقاتنا على أفضل صورة ممكنة، أم هناك الكثير من الهدر؟ التربية تحتاج إلى أن يعني حتى نحن نمتع أنفسنا، وهذا حق. أنا أقول يعني ترفيه النفس ليس شيئا ثانويا،
لا شك،
هو الترفيه النفس بمثابة الوقود الروحي للشخصية
الذي يدفعنا للإنتاج.
نعم، حتى تستطيع تعمل بعد ذلك بنشاط وبهمة. لابد أن تتخلص من الملل ومن من من السأم، وتتزود بطاقة روحية جديدة. لكن هذا يحتاج أنه نحن نرتب أولوياته. يعني الآن لما واحد يجلس يتكلم مع أصدقائه ساعة على الهاتف، بأحاديث جانبية غير مثمرة، وإما حديث عن ذكريات أو عن فلان أو أسئلة ما لها معنى أو. طب هذا الوقت الآن لماذا لا نقتطع جزءا منه لنعطيه للتمتع الشخصي أو لنعطيه للتربية؟
جميل، كلام جميل.
أو للجلوس مع الأهل، مع الزوجة مثلا. يعني أنا أقول إذا نحن أعدنا ترتيب أولوياتنا وقلنا والله نحن نريد أن نرتاح وأن نستمتع وأن نشعر أننا نعيش حياتنا بطريقة سوية،
نعم،
وبطريقة معقولة وبطريقة معتدلة، إذا نحن نعيد ترتيب الأولويات.
نعم.
في بعض الناس يخرج للتمشي في السيارة أو الجلوس عند الأصدقاء ساعات طويلة كل يوم. طب اختصر منها يا أخي ساعة، اختصر ساعة وأعطها لأبنائك. يعني
نعم.
كل هذا ممكن.
جميل.
فنحن أما لو كنا نحن نستثمر أوقاتنا على أفضل وجه ممكن وما عاد عندنا ولا دقيقة نقول والله إما هذا وإما هذا.
نعم.
لكن في الحقيقة يعني معظم الناس قضية تنظيم الوقت، تنظيم الأولويات، ترتيب الأولويات ما يوارد في ذهنه أصلا. يعني هو أصلا تابع لرغباته، يكون جالسا يقرأ ومستمتع بالقراءة، يتصل عليه صديق يقول له ما رأيك تأتي وتتعشى عندنا، قل له 10 دقائق أكون عندك، جهزوا الطعام، يذهب ويجلس عنده إلى الساعة الثانية ليلا.
نعم. بدون مراعاة الأولويات إطلاقا.
هنا لما يجلس مع أصدقائه، يعني لما يجلس مع زوجته أو مع أولاده يحسبوها بالدقيقة، لما يجلس مع أصدقائه لا يحسبها حتى ولا بالساعة،
تصبح مفتوحة. الوحدة الزمنية بالساعة.
نعم، يعني يصير الوقت مفتوح.
نعم. دكتور عبد الكريم يقول هذه طبعا تجربة ثبتت أن أصدقاء التنظيم يقولون دائما لا عندنا وقت لأبنائنا ولأعمالنا ونحن نعاني من الفراغ، امنحوا لنا المزيد من الإنجازات، والغير منظمين يغرقون بمهمتين يمارسونها خلال اليوم. نعود مجددا لكونك استشرفت من خلال نظرتك أن هناك مشكلة نعاني منها في التربية، هي أن العولمة أدخلت علينا المزيد من المتع، بينما التربية تحتاج إلى بعض الوقت أو مزيد من الوقت والمعرفة في التنظيم حتى نستطيع أن نمارسها بشكل جيد. إذن نتاج ذلك في الفترة القادمة هل هو مبشر أم نحن نعاني من مشكلة استراتيجية؟
النتاج سيكون مختلطا.
نعم.
زيادة وعي الناس باهتمامهم بأبنائهم سيكون له يعني شيء إيجابي إن شاء الله عز وجل. تفتح وعي الناس على يعني متعهم الشخصية سيكون له شيء سلبي، لأن هذا سيعني اهتماما أقل بالأبناء.
نعم.
طبعا سينقسم الناس إلى فئات، يعني أناس سيرجحون الاهتمام بأبنائهم وأناس سيرجحون الاهتمام بمتعهم الشخصية على الجلوس مع أبنائهم. لذلك سنجد حالات مختلطة.
نعم.
سنجد أناسا زاد اهتمامهم بالتربية، وسنجد أناسا زاد زهدهم في التربية. سنجد هذا وسنجد هذا.
نعم. الأحداث الكائنة هذه السنة والمؤلمة والمؤسفة، هل تتوقع أنها ستنعكس أيضا على التربية، حيث يفتح الإبن عينه في الصباح فيسمع قتل وجرح ويشاهد الدماء عبر الشاشة ويسمع عن انتكاسات هنا وهناك الأمة الإسلامية؟ هل هذه الأحداث تعدنا بجيل محبط بأطفال ينشؤون؟
ما في شك، نحن الآن لما نتحدث عن أمة الإسلام،
نعم،
ونحاول غرس الانتماء للأمة في نفوس أبنائنا، ألا يعني يحق لهؤلاء الأبناء أن يتساءلوا إلى أي أمة نريد أن ننتسب؟ يعني ما المفاخر التي تسجلها الأمة حتى نحن نشعر بالاعتزاز؟ الوطنية مثلا، الوطنية أو حتى القومية، أو الشعور الإسلامي بالانتماء للأمة الإسلامية هو شعور بشرف الانتماء إلى كيان.
لا شك.
فلما نقول أنا أحب وطني معنى ذلك أنني أشعر بشرف الانتماء لهذا الوطن
والفخر كذلك.
نعم، والفخر.
نعم.
طيب هل هذا الشعور بالانتماء أو الفخر بالانتماء هل هذا يمكن أن يولد من فراغ؟
أها.
أم يولد من معطيات؟
بالمعطيات،
يولد من معطيات.
نعم.
هذه الأحداث المؤسفة التي تجري لا تعزز عملنا في غرس روح الانتماء للأمة، لا تعزز هذا العمل، بل هي طبعا تحبطه. ويقول لك يعني لماذا لا يقتتل إلا المسلمون، لماذا لا يقتتل إلا العرب؟ يعني
نعم. لماذا إذا ما دور الأسرة في علاج ذلك من ناحية تربوية؟
دور الأسرة يعني تفهمهم أنه هؤلاء لا يمثلون كل المسلمين وهذا خطأ، ونحن يعني من واجبنا أن نحاصر الشر وأن نبتعد عن هذه الأمور وأن ندعو لإخواننا بالصلاح، وإن كنا نستطيع أن نبذل جهدا لمساعدتهم في تجاوز أزماتهم فعلينا أن نبذل هذا الجهد. نعم. وهذا ممكن.
هل المبالغة في تحسين الصورة التي يقوم بها بعض الآباء من حيث الحديث عن أمجاد الأمة وعظمتها وكيانها يمكن أن يصطدم في عقل الطفل مع الواقع الذي يراه؟
لا شك. يعني لما بتقول والله الأمة لها أمجاد، الآن الأطفال، الآن الحقيقة التربية الواقعية هي اللي عم تخترق الآن، عم تخترق الوعي التربية نعم. الواقعية. يعني الناس الآن أكثر، أصبحوا أكثر حسية، أكثر إيمانا بالمحسوس. تقول لي أنت تحدثني عن أمجاد وعن وعن، حدثني الآن أنتم ماذا صنعتم؟ يعني أنتم المسلمون من 100 سنة إلى الآن ماذا صنعتم؟ حدثوني عن هذا وليس عن شيء حصل قبل 1000 سنة ولا 1200 سنة ولا. فهذا طبعا يؤثر في 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 عقول الأطفال وفي رؤيتهم للحياة، يؤثر تأثيرا سلبيا.
فمن ذلك دكتور أنك تقرع ناقوس الخطر وتقول أنه أطفالنا مستقبلهم لا يبشر بخير كثير، وهذا على غير عادتك من إعطاء رؤية متفائلة.
لا يمكن أنا أن أرهن مستقبل جيل طويل عريض بأحداث تجري هنا وهناك في أشياء إيجابية كما
لكن هذه المعطيات الموجودة الآن،
هذه معطيات
نصطدم الأطفال كما تفضلت أن هناك اصطدام ما بين الحديث عن أمجاد الأمة والواقع.
هذه معطيات يقدمها الإعلام نعم. لكن أيضا المربون يقدمون، والحلقات في المساجد تقدم وعيان، والمدارس الجيدة تقدم وعيان.
إذن هل نحن بحاجة لجهد غير اعتيادي من قبل الأسرة ومن قبل المربين حتى نستطيع أن نناهض تلك المؤثرات الخارجية؟
نحن دكتور مريد باختصار نعيش في زمن انتهى فيه تأثير كل شيء عادي. نحن الآن نعيش في زمن الأشياء المتفوقة.
جميل.
نعم. يعني الشيء الآن إما أن يكون متفوقا أو لا يكون.
نعم نعم.
الأشياء العادية في التعليم، في التربية، في التهذيب، في التعليم، في التأليف، في التفكير، في الصناعة، في كل شيء، الشيء العادي سيفقد بالتدريج أهميته وقيمته، لأننا نعيش الآن في زمان الأشياء المتفوقة. لذلك الآن الشركات العملاقة الكبرى
نعم.
مايكروسوفت الآن على ويندوز رقم 6 أنفقت 5 مليارات دولار من أجل تطوير الويندوز، 5 مليارات دولار من أجل تطوير
نعم.
تطوير هذا البرنامج الضخم
نعم.
يعني لماذا قل لك إذا ما تطورت أنت تخرج من السوق أو يتغلب عليك المتنافسون ويذهبون إلى غيرك. فنحن الآن ليس في زمن، أي شيء عادي الآن سيفقد قيمته.
نعم. هل أستطيع أن أنشئ ابني حتى أستطيع أن أجعل من شخصية إيجابية فاعلة على صعيد الأمة؟ هل أستطيع أن أنشئ من خلال غرس بعض الأفكار التي تصنع منه رمزا؟ يعني أنا دائما أغذي بأفكار أنه أنت لابد أن تكون رمزا، فاتحا، قائدا، عظيما، صلاح الدين الفاتح، كذا كذا، أم أغذيه بالأفكار التي تقنعه بأنه لابد أن يكون جزءا فاعلا ناجحا، قطعة في جسم سليم معافى؟ أي الاتجاهين تنصح به؟
يعني أنت لما تركز على قضية الانتماء
نعم.
فأنت تجعل منه جزءا، يعني أنا أقول الانتماء للأمة وللدين، والشيء الثاني العمل الخيري، عمل الخير، يعني نعم. تشجيع حب الخير في نفس الطفل. حب الخير وعمل الخير هو الذي يقوي قضية الانتماء للأمة
نعم.
لأن كل الأعمال الخيرية تقوم على أساس واحد، وهو أن للآخرين مكانا في نفسي وأنني أهتم بهم
نعم.
أهتم بالجائع وبالمسكين وبالمظلوم وبالضعيف وبذي الحاجة. هذا يعني العمل الخيري هكذا يعني
نعم.
وهذا هو الذي يجعل للانتماء يعني تجسيدا، ويجعل له معنى حقيقيا. إلى جانب هذا هناك قضية التقدم الشخصي. نحن إذا غرسنا حب الخير في نفوس الأطفال وجعلناهم فعلا يعملون أعمال خيرية، لا نخاف أن تطغى عليهم الأنانية إذا بدأنا بتنمية الجوانب النجاح الفردي أو ما يسمى بالخلاص الفردي
نعم.
الخلاص الفردي سيكون آمنا
نعم.
وسيكون مثمرا إن شاء الله عز وجل، وهو شيء ضروري. نحن لا نستطيع كما قلت وأقول، لا نستطيع أن نبني أمة ضعيفة من أشخاص، أمة قوية من أشخاص ضعفاء. لا نستطيع أن نبني جدارا صلبا من لبنات متآكلة مهترئة، لا نستطيع، هذا غير ممكن
نعم.
ولذلك النجاح الفردي بالنسبة لأمة الإسلام هذا شيء أساسي بالنسبة لكل مسلم، لكن هذا النجاح الفردي قد يحول هذا الفتى إلى مجرم وإلى أناني وإلى لص وإلى مرتشي بسبب نمو الاهتمام الشخصي لديه. والأمان بإذن الله عز وجل من هذا أن ننمي لديه حب الخير وحب جميل. مساعدة الآخرين والشعور بالآخرين والإحساس نعم. بهم وتقديم الخدمة لهم، ليس من خلال الموعظة فقط، لا، من خلال برنامج عملي يتم في الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات الخيرية.
جميل دكتور، حتى أستطيع أن أتنقل بشكل سريع خلال الدقائق المتاحة، هل لي أن أنتقل من محور التربية ودورها وأهميتها إلى محور هو في غاية الأهمية، لا سيما وأنك تكلمت عن قضية الأمة ككل وتكلمت عن الخلاص الفردي، وأريد أن أقابله بالخلاص الجماعي، الحلم القديم والآني والمستقبلي الذي يداعب عقل كل مسلم هو الحلم بأمة إسلامية واحدة، الوحدة الإسلامية، هل ترى معالم على طريق الوحدة في العام القادم أو العام الفترة الجديدة لنقل من هذا العام؟
ربما كان هذا الموضوع هو أكثر الموضوعات إهمالا الآن. لماذا؟ لأننا نحن يعني بيقولوا الأشياء الصغيرة نعم. قابلة للتصديق لأنها قابلة للتطبيق.
جميل.
وقابلة رائع. للتطبيق لأنها قابلة للتصديق.
التصديق. نعم. ما يصدقه العقل تراه نعم. العين.
قابلة للتطبيق لأنها قابلة للتصديق. أنا نعم. أشعر أن طرح كثير من الخيرين والمصلحين لقضية الوحدة الإسلامية هو طرح خيالي. طرح خيالي. يعني أنت الآن ما تستطيع. نحن الآن قامت تجارب للوحدة بين بعض الدول العربية وفشلت. وقامت تجارب تعاونية في بعض المناطق، منها ما فشل ومنها ما يحبو ومنها ما حقق نجاحات مقدرة.
نعم.
فكيف أنت تستطيع تحقيق وحدة بين بلدان أهواؤها وسياساتها ومصالحها متباعدة، نعم. ولا يجمع بينها إلا أن أبنائها يعني مسلمون. هذا أمر نعم. هذا أمر في منتهى الصعوبة. ولذلك نحن لما أنت تضع عقوبة قاسية جدا، هذه العقوبة لا تطبق. لماذا؟ لأنها قاسية. لما تضع هدفا كبيرا جدا، هذا الهدف لا نصل إليه. لماذا؟ لأنه نعم. كبير.
لكن هل لهذا الحكم تاريخ صلاحية دكتور؟ عودتنا أن تكون محددا دائما، يعني لا يمكن أن يكون إطلاقا وأبدا.
حسب المعطيات التي أراها نعم. وحسب ما نعرف من سنن الله عز وجل في الخلق، فهذا غير ممكن الآن أن توجد يعني تجمعا سياسيا عملاقا بهذه الصورة وبهذه الطريقة بين هذه الأشتات من الدول. هذا غير ممكن الآن. في المستقبل بعد 50 سنة ما الله فاعل لا ندري.
جميل.
لكن الآن حسب ما نرى هذا غير ممكن.
حتى لا يقول أحد أن الدكتور عبد الكريم ينفي أن تكون هناك وحدة إسلامية إلى أن تقوم.
لكن أنا أدعو إلى ماذا؟ أنا أدعو إلى أن نمارس يعني فن الممكن. تعالوا يا أخي لننشئ الاتحادا للمعلمين المسلمين.
نعم. خلال ربع دقيقة.
اتحادا للتجار نعم. المسلمين. نعم. اتحادا للصناعيين المسلمين.
جميل.
اتحادا للمفكرين الإسلاميين، للعلماء المسلمين. تعالوا ننشئ اتحادات.
نعم.
يعني دعوا الوحدة السياسية إلى آخر شيء لتكون الثمرة. وابدأوا الآن. ابدأوا الآن بالتنسيق في المجالات الأخرى، يعني خلونا نبدأ بالممكن.
شكرا لك دكتور عبد الكريم، دعونا نبدأ بالممكن، هذه هي وصية عظيمة على طريق الوحدة التي تأتي كثمرة. شكرا لك. شكرا لكم إخواني وأخواتي لحسن المتابعة، سنلتقي أحبة في برنامجكم دروب النهضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروب النهضة الكبرى تغاء بهمة عليا، بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.